بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا في السيرة النبوية، وقفنا في الدرس الماضي على بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام ورسالته، وأن الله عز وجل أرسله رحمة للعالمين، فالله أرسله ليرحم به الخلق كلهم، مؤمنهم وكافرهم، جنهم وإنسهم، ولولا ذاك لحل العذاب بمن خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل بالأمم السابقة. ولذلك كل نبي له دعوة يدعو بها، وكل نبي دعا بدعوة، إلا نبينا عليه الصلاة والسلام ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. وإذا أراد الله عز وجل أن يعذب أمة أنزل عليها العذاب ورسولها فيها، وإذا أراد أن يرحم أمة قبض نبيها قبل هلاكها. فالكفار في هذه الأمة يستمتعون بالبقاء إلى يوم القيامة رحمة من الله بسبب هذا النبي الرحيم عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك كان يقول: إنما بعثت رحمة، وكان يقول: إنما أنا رحمة المهداة. ولذلك امتن الله عز وجل به على هذه الأمة، ورحمته الآثار والأحاديث فيها كثيرة جدا، حتى شملت البهائم والحجر والشجر عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فقد ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فذهب لقضاء حاجة له، فوجد الصحابة حمرة، طائر صغير عندها فرخان، فأخذوا فرخيها. فلما أقبل النبي عليه الصلاة والسلام من حاجته جعلت الحمرة تفرش، أي ترفرف بجناحيها وتصل إلى الأرض بين يديه ثم ترتفع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها، من فجع هذه بولدها ردوا عليها ولدها. وقال عليه الصلاة والسلام: والشاة إن رحمتها رحمك الله يوم القيامة. الشاة يأتي الرجل ليذبحها، ثم تقع في قلبي رحمة وشفقة فيخلي سبيلها، والشاة إن رحمتها رحمك الله يوم القيامة. ومر على حائط فيه بعير، فلما رأى البعير النبي صلى الله عليه وسلم أقبل وأدنى برأسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعيناه تذرفان، فأخذ بذفريه بأذنه ففركها وهدأه، ثم بعث إلى قومه فقال: ما لبعيركم هذا يشكوكم؟ قالوا: يا رسول الله، كنا نعمل عليه، فلما كبر وانتهى عمله قالوا: توعدنا عليه غدا أن ننحره. قال: لا تفعلوا، اتركوه في الإبل يكون معها. ونبينا عليه الصلاة والسلام بعث كما بعث من قبله، بعث بتوحيد الله عز وجل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه أعظم وظيفة للرسل عليهم الصلاة والسلام، والدنيا لا يهنأ عيشها إلا بالتوحيد، ولا تحل سعادتها ولا يدوم بقاؤها إلا بتوحيد الله عز وجل. فالله خلق الخلق لأجل ذلك، وأرسل الرسل به، وأنزل به الكتب، كما قال ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فإذا خلت الأرض من التوحيد خربت الأرض، وأذن الله لها بالهلاك. فبقاء التوحيد في الأرض بقاء الدنيا، وزوال الدنيا بزوال التوحيد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، رواه مسلم. وفي رواية: لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله. فإذا كان في الأرض لا يقال لا إله إلا الله، هنا يأذن الله عز وجل بخراب الأرض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين بالجنة لمن وحد، ومنذرين ومحذرين من النار لمن كفر. قال ابن القيم رحمه الله: التوحيد مفتاح دعوة الرسل. وقال: أساس دعوة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر في كل دعوته، فكان أول ما يدعو الناس إليه أن يوحدوا الله عز وجل، وكان يبعث الدعاة بذلك، كما في حديث معاذ الذي لا يخفى على أمثالكم، لما بعثه إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا فيه أن دعوة الأنبياء إنما تبدأ بالتوحيد، وهو في الحقيقة ميزان توزن به الدعوات. فكل دعوة لا تجعل للتوحيد اهتماما فليست على هدي الأنبياء وعلى سنتهم، فهذه ميزة فاصلة يعرف المسلم بها الدعوة الحق من غيرها، مدى الاهتمام بالتوحيد، لأن التوحيد يشمل الحياة كلها، ليس التوحيد أن لا تسجد لصنم وأن لا تصرف العبادة لغير الله. توحيد يتعلق بالحياة كلها، يتعلق بالخوف، بالرجاء، بالمحبة، بغير ذلك من مقتضيات الإيمان. وكان أشد شيء على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرى الشرك أمامه، فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع وهو بالمدينة بصنم يعبد باليمن يسمى بذي الخلصة، فقال لجرير بن عبد الله البجلي: يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة؟ يا جرير ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال ابن حجر معلقا على هذا الحديث، قال: والراحة راحة القلب، والراحة راحة القلب، ولم يكن شيء أتعب لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرك به، من بقاء ما يشرك به من دون الله تعالى. والشرك أيها الأفاضل لا يؤمن جانبه أبدا، ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة على أصحابه بالتوحيد وهم مسلمون مؤمنون، وكان يعلمهم أن يقولوا: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأعوذ بك مما لا أعلم. وكلكم يحفظ قول خليل الله إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني من كان أمة قانتا لله حنيفا، وهو الذي كسر الأصنام وعرض نفسه للتهلكة بسبب ذلك، هل سيعبدها حتى يدعو بهذا الدعاء: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ لا يمكن. ولكن المؤمن لا يأمن مكر الله عز وجل. قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم حين يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ فإذا كان الخليل إبراهيم خائفا على نفسه وهو إمام الموحدين، فمن دونه من باب أولى. ولذلك كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال له أنس: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، هل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، أيما قلب شاء أن يقيمه أقامه، وأيما قلب شاء أن يزيغه أزاغه. وذكر أن القلوب أشد تقلبا من القدر إذا اجتزمع غليانها، فالقلوب تتقلب، والإنسان دائما يتعلق بربه عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يتمم عليه الأمر. ولذلك قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عند ذكر قصة فوائد بني إسرائيل حين خرجوا من اليم ورأوا ما رأوا من الآيات وانغلاق البحر وهلاك فرعون ونبي الله موسى معهم، ولما تجف أقدامهم بعد لما خرجوا رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هم رأوا الآيات والمعجزات ونبي الله معهم موسى كليم الله، ثم لما يخرجون ويرون من يعكف على الأصنام يقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ومثلها تكرر في الإسلام أيضا، كما قال أبو واقد الليثي: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينيطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. قال الشيخ رحمه الله مستنبطا الفوائد من هذه القصة، قال: هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري معناها أو لا يدري معناه، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وبقدر إحكام التوحيد يتلذذ الإنسان في دنياه ويمتلئ قلبه محبة ورجاء وخوفا وإخباتا وتوكلا وحسن ظن وغير ذلك من معاني الإيمان. قال ابن القيم رحمه الله: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه، فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان، فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع البناء من غير أساس فلا يثبت بنيانه أن يسقط. وقد ضرب الله عز وجل الأمثال لذلك، ولما كان التوحيد هو أساس صلاح الأعمال كان أول أمر يصادف الإنسان في المصحف: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر هو أمر بالتوحيد، وأول نهي قال بعده: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي هذا بيان أن الداعي لا يكتفي ببيان التوحيد دون تعرية الشرك، فالله لم يأمر بعبادته فحسب، بل نهى عما ينقض ذلك، وهذا أمر مضطرد في القرآن: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالشرك أول المحرمات التي ينهى عنها، كما قال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أولها ألا تشركوا به شيئا. ولا تستمع لمن يقول من الحكمة أن يؤخر التحذير من الشرك، هذا خطأ. الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك قرينان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والحكيم لقمان الذي آتاه الله الحكمة كما ذكر الله ذلك في كتابه، أول وصية له لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبقدر ما يعظم التوحيد في القلب تحل فيه السعادة والطمأنينة والإنس، وما أوتي من أوتي إلا من قلة تحقيق هذا الأمر. وذا قال ابن القيم في التوكل: وما صدق عبد في في توكله على الله في طلب شيء إلا ناله. فلا بد من معرفة هذا الأمر وحقيقة دعوة الرسل وبعد كثير من الدعوات عنها. وإذا عرفتم هذا، إذا تعلمتم حقيقة دعوة الرسل وما قامت عليه، ونظرتم في حال الناس ورأيتم بعد كثير عن هذا المبدأ العظيم، عرفتم أسباب توالي النكبات والبلايا على المسلمين. فالله عز وجل يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا اختل الإيمان تخلف الدفاع. ونصر الله، ولينصرن الله من ينصره. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، أي أن الشرك سيرجع للناس. رواه مسلم. وفي الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. فهذا الأمر لا بد أن يغرس في القلوب وينشأ عليه الناس. ورسولنا عليه الصلاة والسلام بعث برسالته في فترة من الرسل ودروس من الكتب، وقد غشيت الأرض ظلماتها وانحرفت الخليقة عن عبادة ربها، فكانوا كما قال الله عز وجل في ضلال مبين. فتمالأت عليه العرب وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فنابذوه بالسوء وقابلوه بالعداوة. وسيأتينا صور وأساليب المشركين في الصد عن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملوا كل مكر وحيلة. قال عقيل ابن أبي طالب: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: أرأيت أحمد يؤذينا في نادينا وفي مسجدنا، فانهه عن أذانا. يقول عقيل: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: أرأيت أحمد يؤذينا في نادينا وفي مسجدنا، فانهه عن أذانا. فقال: يا عقيل، ائتني بمحمد. قال: فذهبت فأتيته به. فقال: يا ابن أخي، إن بني عمك زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم، فانتهي عن ذلك. قال: فلحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره، وفي رواية: فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، فقال: ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك، على أن تشعلوا لي منها شعلة، يعني الشمس. فقال أبو طالب: ما كذا ابن أخي، فارجعوا. يعني إذا كنتم تقدرون أن تشعلوا لي من الشمس شعلة، أنا أقدر أن أدع دعوتكم للتوحيد. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة. وفيها أيضا قال جابر: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم بمنن، يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقول احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع. وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة. وهذه الأحاديث أيها الأخوات فضليات تبين كيف بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تعامل مع الناس، وما الذي كان يدعو الناس إليه، وكيف كان حال دعوته صلى الله عليه وسلم. يقول عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. قلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قلت: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حتى قدم نفر من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه، فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح، ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال: فقلت: يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق ويستنثر إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه للمرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى، إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. قال: فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول، في مقام واحد يعطى هذا الرجل، يعني هذا الحديث وهذا الكلام الطويل يعطى الرجل في مقام واحد؟ فقال عمرو: يا أبا أمامة، قد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا، حتى عد 7 مرات، ما حدثت أبدا به، ولكني سمعته أكثر من ذلك. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، ونقف معه بعض الوقفات لنتعلم بعضا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فحياة النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ من سيرته وسنته، وهذا هو أنفع شيء في دراسة السيرة، معرفة فقه ذلك. قال: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة. لماذا؟ وأنهم ليسوا على شيء. قال: وهم يعبدون الأوثان. قال ابن الجوزي رحمه الله: هذا أمر يدرك ببداية العقول، يعني هذا أمر بديهي في العقول، أن يكون الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء لأنهم يعبدون الأوثان. قال: وهو أن عبادة حجر لا يضر ولا ينفع، لا معنى له، ثم ذل من يعقل لمن لا يعقل، وخدمة من يفهم لمن لا يفهم لا تحسن. يقول: ثم ذل من يعقل لمن لا يعقل، وخدمة من يفهم لمن لا يفهم لا تحسن. يعني إنسان عاقل فاهم، فذله لمن لا يعقل وهو عاقل هذا لا يحسن، كما أن خدمته وهو يفهم لمن لا يفهم أيضا لا يحسن. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه. هذا فيه تتبع أخبار أهل العلم والرحلة إليهم والسؤال عن الحق. لا يقتصر الإنسان بما عنده ويظن أنه قد عرف، هذا سبيل الاعتداد بالنفس والاغترار بما عند الإنسان من علم. قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا. وهنا وقفة: الاستخفاء ليست دعوة سرية كما ينتهجه بعض الجماعات الحزبية، ولكنه الابتعاد عن الأذى. ولذلك قال: جراء عليه قومه. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أمر بالصدع والجهر بدعوته في أول الأمر. قال الله عز وجل: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. والصدع بالدعوة ينافي السرية، وأهل الجماعات الحزبية يجتمعون ويجلسون ثم يورون ولا يخبرون عن حالهم، ولو سئلوا عن انضمامهم للجماعة لنفوا وأنكروا. ولذلك كان الرسول يأمر بالعلانية ويحذر من السرية. جاءه رجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآتي الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر. هذه أركان الإسلام. ثم قال: واسمع وأطع، وعليك بالعلانية وإياك والسر. لزوم الجماعة والطاعة مما يحفظ على الإنسان دينه، لأن المستخفي الخائف الفار عند عدم الأمان لا يستطيع أن يقيم عبادة ربه كما ينبغي، تفوته الجمع والجماعات والعلم والخيرات. وإذا قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآتي الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر، ثم قال له: واسمع وأطع، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم حصن حصين وحفظ لبيضة الإسلام ولأصوله وقواعده وشرائعه. قال: وعليك بالعلانية وإياك والسر حتى لا تخطف بالأهواء ويزين لك الباطل في السر فتنخدع به. فأهل الحق ظاهرين كما وصفهم نبيهم عليه الصلاة والسلام في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. هذه أعظم أوصاف الفرقة الناجية: الظهور والوضوح في الدعوة، ليس سرية ولا استخفاء ولا بيعات في السر. لأن الذي عنده حق يتمنى أن يأخذ الناس حقه فيظهره، إنما يستخفي صاحب الباطل. وذلك قال عمر بن عبد العزيز فيما صح عنه: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وفي رواية: المنتج قوم في دينهم دون جماعتهم إلا كانوا على تأسيس ضلالة. هذه فارق عظيم، تعرف أهل الحق من أهل الباطل. الاجتماعات السرية علامة ضلال، يكفيك في تضليل هؤلاء اجتماعاتهم السرية. فالسرية في الحقيقة فخ نصبه إبليس يصطاد به الضعفاء ويغطي به ضلال أهل الفتن، وإلا لو كان الذي عندهم حق لما احتاجوا إلى التخفي، فلا يستخفي إلا صاحب باطل لا يريد انكشاف حاله لكل أحد. وذلك قال البخاري رحمه الله في الصحيح: باب كيف يقبض العلم. قال: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. والواقع أنهم إذا تناجوا في السر إنما يتناجون للتآمر، ويقرؤون كتبا فكرية حركية مشحونة بالضلال والتكفير والانحراف. وأصل هذه السرية بدأت من مسجد ضرار وسترت بستار الدين، وكان أصحابه يحلفون الأيمان المغلظة: وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج: أنصف لي الفتنة حتى كأني أراها رأي العين. فكتب له: لو كنت شاعرا لوصفتها لك في شعري، ولكن أصفها لك بمبلغ علمي ورأيي. الفتنة تلقح بالنجوى وتنتج بالشكوى. هذه قاعدة في الفتن مضطردة في كل الفتن. الفتن تكون بعد اجتماعات سرية وتناجي في السر، ثم وتنتج بالشكوى بعد الاجتماعات والترتيبات، يظهرون بالتشكي، يظهرون بالحقوق والمطالبة بها والحرية ونحو ذلك، ثم تقوم الفتنة فلا يحصدون إلا البلايا والمحن. ولذلك قال ابن أبي عاصم في كتاب التذكير والمذكر: قال الإمام: إذا بلغه أن قوما يجتمعون على أمر يخاف أن يحدث عن اجتماعهم ما يكون فيه فساد، أن يتقدم إليهم ويوعدهم في ذلك وعيدا يرهبون به. فالدعوة المكية لم تكن سرية كما تقدم من حديث جابر: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى، يقول: من يؤويني؟ من ينصرني؟ حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. فهذا جهر بها. وأما قول جراء عليه قومه أي جاسرون مستطيلون غير هائبين، وهذا فيه بيان كيفية بداية الدعوة وأن الإسلام بدأ غريبا، وفيه تحمل الأذى في سبيل نشر الحق. جراء عليه قومه، فالإنسان يتحمل ويصبر في دعوة الناس. قال: فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ ولم يقل من أنت، لأنه سأله عن صفته لا عن ذاته، والصفات مما لا يعقل. فقال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فيه دلالة على أن النبي مرسل من الله، وقد قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فالنبي مرسل والرسول مرسل. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فيه أن التوحيد هو أساس دعوة المرسلين، وأنه أول شيء يدعى له الناس. وفيه أهمية صلة الأرحام. قال النووي عليه رحمة الله: هذا فيه دلالة ظاهرة على الحث على صلة الأرحام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرنها بالتوحيد، ولم يذكر له حزبات الأمور، وإنما ذكر معها ذكر مهمها وبدأ بالصلة. قلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قال النووي رحمه الله: قوله ومعه يومئذ أبو بكر وبلال دليل على فضلهما، وقد يحتج به من قال إنهما أول من أسلم. قلت: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال النووي رحمه الله: معناه قلت له إني متبعك على إظهار الإسلام هنا وإقامتي معك. فقال: لا تستطيع ذلك، لأنه غريب ليس له سند من عشيرة وقوم. قال نوي: معناه قلت له إني متبعك على إظهار الإسلام هنا وإقامتي معك. فقال: لا تستطيع ذلك، لضعف شوكة المسلمين، ونخاف عليك من أذى كفار قريش، ولكن قد حصل أجرك، فابق على إسلامك وارجع إلى قومك واستمر على الإسلام في موضعك حتى تعلمني ظهرت فأتني. وفيه معجزة للنبوة، وهي إعلامه بأنه سيظهر. وقال القرطبي في المفهم: قول إني متبعك معناه أصحابك، وأكون معك في موضعك. ولذلك أجابه: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ولم يرد عليه إسلامه، إنما رد عليه كونه معه. فهنا عمرو بن عبسة رضي الله عنه أسلم، وهذا فيه حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته ورحمته بأصحابه. وأهل الفتن في زماننا يضحون بأتباعهم من أجل مصالحهم، يدفعونهم إلى الفتن وهم آمنون مستقرون عند أهلهم. وفيه أن الإنسان لا يعرض نفسه إلى ما لا يستطيع ولا يطيق من البلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يعرض نفسه إلى البلاء ما لا يطيق. فتعريض الإنسان نفسه لما لا يطيق هذا ليس من فقه الدعوة في شيء، إنما تهور. فإذا كانت الدعوة ضعيفة لا تجر عليها البلاء والفتن، ولا تعرض نفسك للبلاء وتقول: نقوم لله، هذا ليس من الحكمة وليس من الدين. قال: فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حتى قدم نفر من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ قالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، تعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. فيه المسارعة إلى أهل الإسلام عند زوال المحن والفتن. قال: فقلت: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله. هذا فيه الحرص على تعلم العلم وسؤال أهل العلم عما يجهله الإنسان. قال: أخبرني عن الصلاة. قال القرطبي: سؤال عن تعيين الوقت الذي يجوز النف فيه من الوقت الذي لا يجوز، وإنما قلنا ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم فهم عنه ذلك فأجابه به، ولو كان سؤاله عن غير ذلك لما كان يكون جوابه مطابقا للسؤال. يعني لم يسأله كيف يصلي المغرب، كيف يصلي الظهر، الرسول لم يجيب عن ذلك، هذا كان يفعله، إنما أجابه عما سأله وهو الوقت الذي يجوز فيه النفل، فذكر ذلك له هذه الأوقات، وهذا فيه فقه طويل. ثم ذكر له ما في الوضوء من أجر وما يمحو الله عز وجل به الخطايا، ثم الصلاة بعده بأن يفرق الإنسان قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه، وهذا فيه سعة رحمة الله بهذه الأمة ومغفرته لذنوبها بأعمال يسيرة، فالوضوء يحط الخطايا ويذهبها والصلاة تكفرها. وأكثر العلماء يرون أن الخطايا هنا هي صغائر الذنوب. ثم ذكر في آخره: فحدث به عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أبامة صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول، في مقام واحد يعطى هذا الرجل فيه جواز التثبت في العلم من غير تهمة. فقال له عمرو ما قال، أنه كبر سنه ورقى عظمه واقترب أجله، وليس له حاجة في الكذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام. فيه إذا طال عمر الإنسان ينبغي أن يزداد إحسانا ورجاء. ثم ذكر كم مرة سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه التثبت في التحديث، وأن الصحابة كانوا أورع ما يكونون في تبليغ دين الله عز وجل، وأنهم حفظوا لنا الدين كما أراده الله عز وجل وأراده رسوله عليه الصلاة والسلام. هكذا بدأ دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا الأسلوب دعا الناس، وسيأتي مزيد بسط لذلك، وسأذكر إن شاء الله الأساليب التي واجه بها المشركون هذه الدعوة في أول أمرها في درس قادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وحسن العمل والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الوقت انتهى، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.